الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: دفع وهم. لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة من نفي غير الصفات المشهورة، وأنه ليس صفة أخرى، إلى آخر العبارة. تقدم أن الأشاعرة ذهبوا إلى أن الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي، أو بعبارة أخرى أوجدوا صفة في النفس هي مدلول الألفاظ، فإذا كانت الألفاظ كلام خبري فالكلام الخبري يدل على الكلام النفسي، وإذا كان الكلام إنشاء أو طلب أو أمر فإن الكلام اللفظي يدل على الطلب أو التمني أو الاستفهام أو الترجي ونحو ذلك. إذا كلامنا الآن في الأوامر، فالأمر عند الأشاعرة لفظ الأمر حينما يأتي بصيغة الأمر أو بمادة الأمر فإنه يدل على الطلب، والطلب غير الإرادة. فالأشاعرة أثبتوا صفة أخرى في النفس غير الإرادة، تلك الصفة هي مدلول الكلام اللفظي. المعتزلة وبعض الأصحاب حينما أجابوا وردوا على هذا الاتجاه للأشاعرة في مقام جواب الأشاعرة، كان كلامهم يشتمل على نفي هذه الصفة، فقالوا في مقام الرد وفي مقام الجواب أنه ليس في النفس صفة أخرى غير الصفات المشهورة، ويقصد بالصفات المشهورة هي الإرادة والتمني والترجي والاستفهام ومبادئ تلك الصفات. من هذا الكلام، من هذا النفي، حينما قرأ أو لاحظ بعض الأصحاب هذا الكلام من المعتزلة أو من العدلية بشكل عام، توهم بعضهم أن الكلام اللفظي عند المعتزلة يدل على الإرادة. كلامنا طبعا في الإرادة وفي عرضها التمني والترجي، لكن نفس الكلام يأتي في تلك الصفات. اختصارا راح نعبر عن الإرادة. فلما قالت الأشاعرة أن الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي، أجابهم العدلية بأنه ليس في النفس صفة أخرى غير الصفات المشهورة، يعني ليست هناك إلا الإرادة. هذا الكلام صار سببا لتوهم بعضهم بأن العدلية يقولون بأن مداليل الألفاظ هي تلك الصفات المشهورة، فاختلفوا عن الأشاعرة بأن الألفاظ عند الأشاعرة تدل على الكلام النفسي وعلى الطلب، وأما عند العدلية فالألفاظ تدل على الإرادة ومبادئها وبقية الصفات النفسية ولا يدل على الكلام النفسي. هذا هو التوهم الذي يريد المصنف في المقام الجواب عنه. حاصل جواب المصنف أو رد التوهم أن المعتزلة أو العدلية بشكل عام كانوا في صدد نفي الكلام النفسي أو قل نفي الصفة غير الصفات المشهورة، ولم يكونوا بصدد إيجاد مدلول للكلام اللفظي. بعبارة أخرى، الأشاعرة لهم دعويان. الدعوة الأولى وجود صفة في النفس غير الصفات المشهورة، يعني غير الإرادة. ماذا قالوا؟ قالوا هناك صفة نسميها الكلام النفسي، وهذه غير الإرادة وغير العلم وغير التمني وغير الترجي وغير القدرة إلى آخره. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أن تلك الصفة مدلولة للكلام اللفظي، أن الكلام النفسي مدلول للكلام اللفظي، والكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي. هذه دعوة الأشاعرة بشقين. العدلية في مقام الرد كان كل اهتمامهم رد الدعوة الأولى، فقالوا لا توجد في النفس صفة أخرى إلا الصفات المشهورة، فقط هذه الصفات اللي هي الإرادة ومبادئ الإرادة والتمني والترجي والاستفهام، وليس هناك صفة أخرى تسمى بالكلام النفسي. فجل وكل اهتمامهم العدلية انصب على نفي الدعوة الأولى. طبعا هم إذا انتفت الدعوة الأولى بالالتزام تنتفي الدعوة الثانية، ولكن لم يكن مصب اهتمامهم الجواب والرد على الدعوة الثانية، بل اهتموا فقط بإبطال الدعوة الأولى وإثبات أن لا يوجد في النفس إلا الإرادة والتمني والترجي. خب، إذا تسأل لماذا لم يتعرضوا لمدلول الكلام اللفظي، فإذا كان عند الأشاعرة الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي، جاء العدلية ونفوا الكلام النفسي، خب نسأل ما هو مدلول الكلام اللفظي؟ على شنو يدل؟ بما أنهم سكتوا عن إيجاد مدلول للكلام اللفظي، إذن الكلام اللفظي يدل على الإرادة والتمني والترجي. جوابه: ليس بالضرورة أن يتعرض الباحث
لمسألتين في آن واحد، وفي المقام بحثان مستقلان. البحث الأول أنه توجد في النفس صفة تسمى الكلام النفسي أو لا توجد، هذه دعوة وتحتاج إلى جواب، وكل منهما لا بد من إثبات ورد الأدلة الأخرى. هناك بحث آخر وهو أن الكلام اللفظي، هذه الألفاظ ما هو مدلولها، على أي شيء تدل، هذا بحث آخر. الأشاعرة حينما قالوا بالدعويين لأن الدعوة الثانية لازمة للأولى، حيث انطلقوا من أن صفاته تعالى لا بد أن تكون قديمة، والتكلم لا بد أن يكون بغير هذه الألفاظ، ابتدعوا الكلام النفسي، فصار هو صفة التكلم أنه متكلم باعتبار ذاك القديم، يعني تلك الصفة النفسية القديمة. وفي بحث آخر قالوا بأن الكلام اللفظي يدل على ذاك الكلام النفسي. أما العدلية فحينما أجابوا أو تعرضوا لإبطال دعوى الأشاعرة، إنما كان اهتمامهم بنفي الدعوى الأولى، وأنه لا يوجد شيء اسمه كلام نفسي، وليس بالضرورة أن يتعرضوا لبحث إيجاد المدلول للكلام اللفظي. على كل خلاصة البحث، الأشاعرة ادعوا وجود صفة سميت بالكلام النفسي، وأن هذا الكلام النفسي مدلول الكلام اللفظي. تصدى العدلية وبعض الأصحاب للجواب، فقالوا لا توجد في النفس صفة أخرى تسمى بالكلام النفسي، إنما الموجود فقط هي الصفات المشهورة. هذا الجواب صار سببا لتوهم بعض الأصحاب أن العدلية يقولون بأن الكلام اللفظي يدل على الإرادة وغير الإرادة من الصفات المشهورة. المصنف يجيب عن هذا التوهم بأن العدلية كان كل همهم هو دفع دعوى وإبطال دعوى وجود كلام نفسي، فكلامهم بعدم وجود صفة أخرى غير الصفات المشهورة يريدون بذلك فقط نفي الصفة الزائدة وهي الكلام النفسي، ولا يريدون إيجاد مدلول للكلام اللفظي، فهذا بحث آخر لم يتعرض إليه العدلية. خب، هذا إلى هنا انتهى. ثم المصنف يكمل هذا البحث الآخر. إن قلت ما هو مدلول الكلام اللفظي، إذا كان العدلية في مقام رد الأشاعرة لم يتعرضوا لإيجاد مدلول الكلام اللفظي، فأنت يا أيها المصنف أجبنا عن هذا البحث وبين لنا ما هو مدلول الكلام اللفظي. يجيب المصنف بأن الكلام اللفظي على قسمين، خبر وإنشاء، ولا فرق، أرجو الالتفات لهذه النقطة مهمة، لا فرق بين الخبر والإنشاء من حيث الوضع والاستعمال، فكل منهما وضع لمعنى ويستعمل فيه حقيقة أو مجازا. فهناك جمل تصلح لأن تكون خبرا أو إنشاء من قبيل بعتك أو بعت كتابي، هذه يمكن أن تكون خبر أنه أنا قاعد أخبر بعت كتابي، ويمكن أن تكون إنشاء يعني بمعنى إنشاء البيع، بعت كتابي شخص آخر يقول قبلته، فتصلح خبر وتصلح إنشاء. وهكذا زيد حر، فتصلح أن يكون إخبار عن زيد أنه حر وليس عبد، وتصلح في مقام العتق أنه بدل أن أقول أنت حر هذا حر عبدي حر أعتقتك أنت حر لوجه الله. من العبائر أيضا أن يقال لزيد اللي هو عبدي أقول له زيد حر، فهو في مقام العتق. وأيضا حينما يقال مثلا هذه طالق، مرة شخص يقول زوجتي طالق، مرة يقول زوجة فلان طالق، مرة يقول زوجة موكلي، ومرة يقول لا هذه يشير إلى زوجته ويقول هذه طالق، فهذه تارة في مقام الإخبار أنها طالق، ومرة في مقام الإنشاء إنشاء الطلاق، وغير ذلك من الجمل التي تصلح للنحوين، تصلح خبر وتصلح إنشاء. ما الفرق بينهما؟ لاحظوا ياي، من حيث الدلالة المطابقية لا فرق بينهما وضعا واستعمالا. فلنأخذ مثلا جملة زيد حر، سواء كانت مستعملة بنحو الإخبار أم بنحو الإنشاء، فمن حيث الواضع زيد يدل على لفظ زيد، يدل على معنى زيد وذات زيد، ولفظ حر يدل على الحرية معنى الحرية، وهيئة الجملة أو النسبة اللي بين المبتدأ والخبر دلت على ثبوت الحرية لزيد. هذا في مقام الوضع. في مقام الاستعمال، في الذي يستعمل هذه الجملة كخبر والذي يستعمل هذه الجملة كإنشاء، الدلالة المطابقية واحدة، وهي إيجاد المعنى بالألفاظ. في مقام الخبر أو في مقام الإنشاء المتكلم يقصد استعمال الألفاظ في معانيها، يقصد استعمال الألفاظ في معانيها الوضعية لإيجاد تلك المعاني في ذهن السامع من خلال الألفاظ، فهو ما تقدم بحثه أكثر من مرة أن استعمال اللفظ هو إفناء اللفظ في المعنى، هو إفناء اللفظ في المعنى، أو أن الألفاظ قوالب المعاني ما شئت فعبر عن هذا. فبالتالي هو إيجاد الاستعمال، إيجاد لللفظ أولا وبالذات، وللمعاني ثانيا وبالعرض، سواء كان استعمالا إخباريا أو أم استعمالا إنشائيا. إذن يأتي السؤال، ما الفرق بين الخبر والإنشاء؟ الفارق بينهما في شيء خارج عن دائرة الوضع وخارج عن دائرة الاستعمال، وإنما الفارق هو في شأن من شؤون الاستعمال أو طور من أطوار الاستعمال. ففي الخبر المتكلم أو المستعمل يستعمل الألفاظ في معانيها بقصد الحكاية عن واقع مطابق لمدلول الألفاظ. فحينما يقول مثلا زيد حر، هو يقصد أو له قصدان، ذلك نفصل المطلب أكثر. القصد الأول قصد استعمال الألفاظ في المعاني الموضوع لها، وهذه هي المعبر عنها بالدلالة الاستعمالية أو الإرادة الاستعمالية. وهناك قصد ثاني وهو قصد حكاية واقع تلك المعاني، يعني المتكلم يفترض أنه عالم بواقع ما وهو حرية زيد، ويأتي في مقام الإخبار يحكي ذاك الواقع. يحكي ذاك الواقع شنو يعني يحكي ذاك الواقع؟ يريد ترجمة ذاك الواقع الذي يجهله السامع، يترجمه من واقع تكويني أو ذهني أو خارجي إلى واقع بالمعاني، فيريد إيجاد معنى في ذهن السامع، ذاك المعنى يطابق الواقع الخارجي أو الواقع الذهني بحيث تكون هناك مطابقة بين مدلول اللفظ وهو المعاني التي حصلت في الاستعمال وبين الواقع، وهذا الواقع تارة ذهني وأخرى خارجي تكويني. فمرة يقول الإنسان نوع، جملة خبرية، الإنسان نوع، فهذه بها مرحلة أولى وهي قصد الاستعمال، دلالة استعمالية. ثم فيها بعد آخر اللي هو يميز الخبر قصد الحكاية. شنو يعني قصد الحكاية؟ يعني قصد مطابقة الواقع الذهني لاتصاف الإنسان بالنوعية، مطابقة هذا الواقع لمدلول جملة الإنسان نوع، يقصد المطابقة، قصد الحكاية، قصد الحكاية بمعنى قصد مطابقة واقع هذه الجملة لمدلول هذه الجملة. خب هذا قصد الحكاية وقصد المطابقة خارج عن المعنى الموضوع له وخارج عن المعنى المستعمل فيه، إذ الواضع في مقام الوضع لم يضع هذه الألفاظ من قبيل زيد أو حر أو الإنسان أو نوع، لم يكن جزء الموضوع له ولا تمام الموضوع له هو قصد الحكاية أو قصد المطابقة، أبدا ليس في نظر الواضع ذلك، بل ولا في قصد المستعمل، لم يرد المستعمل استعمال هذه الألفاظ في معنى هو قصد الحكاية أو هو الواقع أو مطابقة الواقع، وإنما غاية ما يقصده هو استعمال اللفظ في المعاني الوضعية. نعم له قصد آخر وهذا خارج عن دائرة الاستعمال وخارج عن دائرة الواضع، وإنما هو من شؤون، من توابع، من لوازم، من ما أدري شو تعبر بعد، أطوار الاستعمال. فالمستعمل له قصدان، قصد أول هو استعمال الألفاظ في المعاني، وقصد ثاني وهو قصد مطابقة هذه المعاني للواقع. خب هذا إذا كان الواقع ذهني، ونفس الكلام إذا كان الواقع خارجي، كما لو أخبر قال بأنه مثلا زيد نائم، زيد ناجح، خب هذا وين مطابقة هذه الجملة؟ في الخارج. فهو يريد إيجاد معنى وهو اتصاف زيد بالنوم، هذا إرادة استعمالية. ثم يقصد مطابقة هذا المدلول وهو نوم زيد لواقع خارجي وتكويني، وهو اتصاف زيد بالنوم أو تلبس زيد بالنوم في الخارج. إذن باختصار، الكلام خبر وإنشاء. الخبر ميزته قصد الحكاية وقصد المطابقة. أما الإنشاء، سننتقل للإنشاء. بماذا يمتاز الإنشاء عن الخبر؟ أيضا المستعمل أو المتكلم بجملة إنشائية له قصدان أيضا كما في الخبر. القصد الأول هو قصد استعمال الألفاظ في معانيها، نفس هذه الجملة، إذا استعملها زيد حار، هذه طالق، إلى آخره، هو قاصد استعمال الألفاظ في معانيها فقط. وبن هذه الحيثية لا يفترق الإنشاء عن الخبر، فهو هو، إنما يفترق الإنشاء بشيء آخر من توابع الاستعمال، من أطوار الاستعمال، من شؤون الاستعمال، من لواحق الاستعمال، ما شئت فقل فعبر. ما هو ذاك الذي من شؤون الاستعمال؟ هو قصد الإنشاء، يعني قصد إيجاد المعاني في عالم الاعتبار. لاحظ هنا النقطة الرئيسية، يكون الفرق في الأخبار. كلامنا بعد كله راح يصير بالقصد الثاني مو القصد الأول. الآن كل من المتكلم بجملة خبرية أو بجملة إنشائية له قصدان. قصد الأول استعمال الألفاظ في المعاني، وهذا لا يفرق فيه بين الإنشاء والخبر. وين الافتراق راح يكون؟ في القصد الثاني، وهو قصد الحكاية في الخبر وقصد الإنشاء في الإنشاء. في الخبر يقصد الحكاية، بمعنى يقصد المطابقة بين مدلول اللفظ وبين واقع نفس أمري اللي هو أما ذهني أو خارجي. أما في الإنشاء فيقصد إيجاد معنى اعتباري، إيجاد شيء اعتباري في عالم الاعتبار، لا في واقع تكويني ولا في واقع ذهني. لا يوجد هناك علقة أو دلالة أو ارتباط بين مدلول الجمل الإنشائية وبين الواقع الذهني أو الواقع الخارجي، وإنما الواقع الذهني والواقع الخارجي كل منهما يمكن التعبير عنه بأنه نفس الأمر والواقع الأعم من الذهن والخارج، والذي يعبر عنه بحسب المصطلحات الفلسفية بتعبير آخر الخارج الأعم من الذهن والخارج. وهذا كله يمكن التعبير عنه بأنه الواقع التكويني. هناك في قبال، انتقل وياي، في قبال هذا الواقع التكويني، في قبال هذا الواقع الخارجي، هناك عالم آخر موازن ومباين له ويختلف عنه، يعبر عنه بعالم الاعتبار. قوانين عالم التكوين هي قوانين العلية والمعلولية والإيجاد، وهذه بيد الخالق تعالى. عالم الاعتبار قوانينه مشتقة أو مستلفة في الجملة من قوانين التكوين، أو له قوانينه الخاصة في بعض الحالات. وهذا العالم عالم الاعتبار خاضع للمعتبر. المعتبر سواء كان هو الشارع المقدس أو الشارع العرفي، عقلاء غيرهم، حتى الشخص الذي يقوم بعملية البيع، عملية الشراء، طلاق، غيره، كل هذا عبارة عن شنو؟ إيجاد معنى اعتباري في عالم الاعتبار. فلا يريد بالإنشاء حكاية واقع موجود، وإنما يريد إيجاد واقع جديد في عالم الاعتبار. إذا أردنا أن نطبق في جملة زيد حر، إذا قصد بها الإنشاء فبقوله زيد حر استعمل الألفاظ في معانيها، ثم قصد الإنشاء بمعنى قصد فك العلقة الاعتبارية التي أنشئت باعتبار سابق، الآن يقوم بإلغائها وفكها، لأن الاعتبار خاضع للمعتبر، وهذا الذي يقوم بعملية العتق هو معتبر، فيعتبر عدم علقة العبودية بين زيد وبين سيده، فيقول زيد حر. أو انتقل إلى جملة قبل هذه ثم نجي لهذه. حينما تشتري زيد وهو عبد، عملية الشراء يقول المالك بعته، أنت تقول اشتريته، هذه عملية إيجاد علقة اعتبارية بين المشتري وبين العين، فيكون المشتري مالكا للعين الإنسانية هذه الحيوانية، كما لو كان كتابا، كما لو كنت أملك كتابا بالشراء، الآن ملكت هذا العبد بالشراء، فصارت هناك علقة اعتبارية بيني وبين زيد المملوك لي. بعد مدة أردت عتق زيد، فأقول له زيد، يجيني زيد، شنو أقول له؟ زيد حر أو أنت حر. إذا أخاطب إلي أقول له أنت حر، أما إذا أريد أخاطب آخر حتى أبين له أنا في مقام الإنشاء أقول شنو؟ زيد حر. شنو مقصود من زيد حر؟ أن تلك العلقة الاعتبارية التي أنشئت بيني وبين زيد، والتي تسمى العبودية أو الرقية أو الملكية، بقولي زيد حر أنشأت ما يبطل وينفي تلك العلقة، فقمت بفك وإلغاء اعتبار سابق، كما بالشراء أوجدت اعتبار، بالعتق ألغيت اعتبار، وهكذا في الطلاق، وهكذا في الشراء، وهكذا يعني شراء وبيع وغيرها من الإنشاءات. إذن الفارق بين الخبر والإنشاء أن كلا منهما لا يدل، التفتوا وياي، لا يدل الخبر والإنشاء لا يدل على الإرادة ولا على أي صفة نفسية بالمطابقة، مدلوله المطابقي هو المعنى الموضوع له. فإذا كان خبران فمدلوله المطابقي هو المعنى المطابق للواقع الذهني أو المطابق للواقع الخارجي، تارة بنحو الإثبات كما في الأمثلة المتقدمة، وأخرى بنحو السلب، فبأن أتي بجملة سالبة أحكي بها واقع هو عدمي، كما لو قلت زيد، أو ما أقول الإنسان ليس جنسان، هاي جملة. بالتالي شنو قصدت؟ حكاية واقع ذهني بنحو النفي، وأقول زيد ليس ميتا، قصدت حكاية واقع خارجي بنحو النفي، يعني عدم وجود النوم أو عدم وجود الموت. وأما في الإخبار فأيضا لا يدل لا على الإرادة ولا على الطلب ولا على التمني ولا على الاستفهام إلى آخره، وإنما يدل بالدلالة المطابقية على إيجاد المعاني بالألفاظ. لكن هذا إيجاد المعاني في الألفاظ كما قصدت به الحكاية في الخبر في الإنشاء، أقصد به الإيجاد والاعتبار في عالم الاعتبار. هذا جواب المصنف بإيجاد بالجواب عن السؤال الذي طرح، وأنه ما هو مدلول الكلام اللفظي. يبقى مطلب بعد، ما أعتقد لحق أن وقتهم كون راعي به إمكانية الإرسال. نطبق هذا المقدار، يبقى أكو مطلب نشير إليه في درس لاحق إن شاء الله. قال دفع وهم لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة من نفي غير الصفات المشهورة. هذه غير الصفات المشهورة تقدر تخلي بها، خليها بين قوسين، نقول الكلام النفسي. يعني لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة من نفي الكلام النفسي، وأنه ليس صفة أو ليس صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي كما يقول به الأشاعرة. هذا كله شنو؟ مورد النفي. هذا اللي بين شارحتي، من قوله من نفي غير الصفات إلى قوله كما يقول به الأشاعرة، هذا كله بين شارحتين هو عبارة عن ما ذكره العدلية في رد الأشاعرة. شنو كلام العدلية في رد الأشاعرة؟ نفي الصفات، نفي غير الصفات المشهورة، وأنه ليس في النفس صفة أخرى قائمة هي الكلام النفسي ويكون مدلولا للكلام اللفظي كما هو مذهب الأشاعرة. مو هذا مراده، هذا الكلام باطل من الأشاعرة. هسه نقرأ العبارة من دون الشارحتين. لا يخفى أنه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة أن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام. لاحظوا ياي، لم يرد المعتزلة والأصحاب في مقام الجواب، لم يريد جواب الأشاعرة، لم يريدوا أن هذه الصفات المشهورة مدلولات الكلام، وأن الكلام اللفظي، يعني شنو؟ أن الكلام اللفظي يدل على تلك الصفات المشهورة. شنو هي الصفات المشهورة؟ العلم والإرادة والتمني والترجي إلى آخره. هذه الصفات اللي قلنا موجودة بالنفس، اللي هي عبارة عن مبادئ وصفات نفسية، هذه مدلولات للكلام اللفظي أو لا؟ البعض فهم من جواب المعتزلة وبعض الأصحاب على مبنى الأشاعرة، فهموا أنهم يقولون بأن الكلام اللفظي يدل على الصفات المشهورة. المصنف في مقام الجواب يقول لا، أساسا المعتزلة وبعض الأصحاب لم يكونوا في مقام بحث مدلول الكلام اللفظي، كان كل همهم رد الأشاعرة بأنه لا توجد في النفس صفة أخرى غير الصفات المشهورة. خب، إن قلت، يجي المصنف يقول بعد هذا صار بحث آخر، فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب المعتزلة؟ كأنما يريد أن يقول بما أن المعتزلة وبعض الأصحاب نفوا الكلام النفسي فلم يكن في البين إلا ألفاظ وصفات مشهورة، فإما هذا الكلام اللفظي إما أن يدل على الصفات المشهورة تم مدعانا، وإما أن لا يكون له مدلول فتكون هذه ألفاظ فارغة عن المعاني وهو باطل بالوجدان. فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب والمعتزلة؟ قلت، يجيب المصنف، أما الجمل الخبرية فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفيها في نفس الأمر، يعني يدل على معنى ثبوتي أو في الجملة الموجبة أو نفي ذلك المعنى في الجملة السالبة في نفس الأمر من ذهن أو خارج، في نفس الأمر من ذهن أو يعني نفس الأمر المراد عنده شنو؟ الأعم من الذهن والخارج. فالجملة الخبرية دالة على ماذا؟ على ثبوت أو نفي نسبة معينة، اللي هو عبرنا عنه شنو؟ قصد حكاية الواقع. يذكر لنا مثال كالإنسان، الإنسان نوع أو الإنسان كاتب. الإنسان نوع مثال للذهني، الإنسان كاتب مثال للخارجي. فهذا نشر لف أو شنو عبر عنه؟ لف ونشر مرتب، الأول للأول والثاني للثاني. وأما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا كما أشرنا سابقا كتاب الفوائد المصنف موجدة لمعانيها في نفس الأمر، هناك دالة على الثبوت أو النفي، أما هنا في الإنشاء موجدة لمعانيها في نفس الأمر، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها بالصيغ بالإنشاء. بالإنشاء شنو يقصد؟ تحققها، هذا أي تفسيرية قصد. أرجع وياه شوية، وأما الصيغ الإنشائية فهي موجدة لمعانيها، توجد معانيها. وين توجد معانيها؟ في نفس الأمر، لكن هذا نفس الأمر هو نفس مصطلح نفس الأمر اللي في الجمل الخبرية، يقول لا، وإنما بمعنى قصد ثبوت معانيها. ها، ثبوت معانيها هم يحتاج للتفسير، جاب عطف تفسيري، وتحققها يعني وتحقق تلك المعاني بها بالإنشاء. بالإنشاء نوجد تلك المعاني في عالم الاعتبار اللي هنا نفسه ما نفس الأمر، وهذا نحو من الوجود. أي بعد يقول هذا شيء آخر غير التكويني والذهني، غير التكويني بشقيه الذهني والخارجي، وهذا نحو من الوجود. وربما يكون هذا منشئا، هذا بعدها أيضا مطلب كون نوضحه يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل